كتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين رحمه الله عليه ضمن برنامج العقيده التخصصي، ولا زال الكلام موصولا في القواعد في الباب الاول، في القواعد في قواعد اسماء الله عز وجل. القاعده الرابعه اللازمه لا وغير اللازم، وهل يكون لازم القول لازما او قولا للقائل؟ أنا أريد أن أضرب أمثلة حتى يتضح المقال. مثال ذلك مثلا الأشاعرة يقولون أن الله عز وجل يتكلم لكن كلامه هو معنى قائم بذات الله، وأن الله عز وجل لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وليس الكلام لفظا بل هو معنى قائم بذات الله عز وجل، وهو أربعة أمور. لو قال قائل أن هذا يلزم، إذا أثبتنا أن كلام الله معنى قائم بذات الله يلزم أن يكون الله عز وجل لا يتكلم، لأن المعنى لا يسمى كلاما، والإنسان قد يضمر في نفسه كلاما ولا يكون متكلما. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. فلو قيل لهم أنه يلزم من قولكم نفي الكلام، ماذا يقولون؟ يقول لا، لا يلزم قولنا نفي الكلام. نقول هل نقول لو قال قائل الأشاعرة ينفون الكلام لأنه يلزم من قولهم نفي الكلام حقيقة؟ لا نقول الأشاعرة ينفون الكلام، هم يثبتون الكلام لكنهم لم يلتزموا لازمه، وذاك نقول لازم قولهم يدل على بطلان قولهم، لكن لا نجعل لازم قولهم قولا لهم. مثال ذلك أيضا الأشاعرة مثلا يثبتون الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لكن يقولون بلا جهة. كيف بلا جهة؟ هل يمكن أن يرى الإنسان أو يرى الشيء الشيء دون أن يكون بائنا منه؟ وقد ضربت مثالا، هل يرى الإنسان سمع نفسه أو يرى بصر نفسه؟ ما يمكن، بل لا يرى الشيء إلا أن يكون في جهة من الرأي. فهم يقولون الله عز وجل يرى يوم القيامة لكن بلا جهة. طيب لو قلنا لهم أنه يلزم من قولكم أن الله يرى بلا جهة نفي الرؤية، هل يلتزمون هذا؟ هم يقول لا، لا نلتزم هذا اللازم. فلو قال قائل الأشاعرة ينفون الرؤية لأنه يلزم من قولهم نفي الرؤية حقيقة، نقول لا يقال هذا. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموه، لكن قولهم لما كان يلزم منه نفي الرؤية حقيقة دل هذا اللازم على بطلان قولهم، لا أن لازم قولهم يعتبر قولا لهم لأنهم لم يلتزموه. مثال ذلك مثلا لو أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله واستواءه، وأن الاستواء معناه العلو وارتفاع. لو قال قائل لأهل السنة طيب هذا يقتضي أن الله عز وجل فوق كل شيء، نقول نعم، هذا يلزم من إثبات الاستواء العرش أن الله فوق كل شيء، ونلتزم ذلك ونقول به، نلتزم ذلك ونقول به. فالشاهد أن لازم القول إن التزمه القائل اعتبر اللازم قولا له، وإن نفاه لم نعتبر اللازم قولا له، لكن اللازم إن كان باطلا دل على بطلان قوله، لا أن اللازم يعتبر قولا له، وإن كان مسكوتا عنه لم يقبله ولم ينكره لا نعتبر لازم قول قولا له، لأنه قد يغفل عن اللازم. هذا على سبيل التأكيد على ما ذكرنا. ثم قال المؤلف رحمه الله في قواعد أسماء الله من الباب الأول، قال القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها. توقيفية أي يوقف فيها على النص، بمعنى لا نخترع اسما من بعقولنا أو بأرائنا أو باجتهاداتنا، بل إذا جاء النص وقفنا على ما جاء في النص فلا نتجاوز ما جاء في النصوص. هذا معنى توقيفي، أي يوقف على ما جاء في النص ولا يتجاوز. قال وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لا نزيد على أسماء الله التي جاءت في الكتاب والسنة ولا ننقص منها شيئا. قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحق الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. الله أعلم بنفسه وقد عرفنا بنفسه، فلا نتجاوز ما أخبرنا الله عن نفسه أو ما أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نزيد اسم من عند أنفسنا ولا ننقص اسما أثبته الله أو رسوله لنفسه. قال لقوله تعالى لله عز وجل، قال لقوله تعالى ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، أي سيسأل الإنسان عما سمع وعما بصره وعما في قلبه. قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رتب الله المحرمات ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعظم، فأعظم شيء هو القول على الله بلا علم، أن يقول الإنسان على الله كأن يسميه اسما أو يصفه بصفة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فهذا قول على الله بلا علم. ومن ذلك أيضا أن ينكر ما أثبته الله لنفسه وأن يجحد ذلك وأن يتأوله بغير حق. قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. فلا نقول أن من أسمائه القديم، نقول هل ثبت اسم القديم اسما لله في الكتاب والسنة؟ نقول لا. إذن ليس اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ليس اسم من أسماء الله عز وجل، فالقديم ليس من أسماء الله، أو العلة أو ما شابه ذلك، العلة الفاعلة ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. فالأسماء توقيفية لا يسمى إلا بما جاء في النصوص. قال القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لا تحصر في 100 في 99 في غير ذلك، لا يحصيها إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. قال لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على من أسماء الله ما لم يطلع أحدا من خلقه عليه، لم ينزله في كتاب ولم يوحه إلى رسول، فدل على من أسماء الله ما لا يعرف، بل هو أعرف جل وعلا بأسمائه. رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. قال وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. قال فأما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، كما يقول القائل عندي 100 دينار أعددتها لمن يفعل هذا الفعل، لمن يسبق، هل يفهم منه أنه ليس عندي إلا 100 دينار فقط؟ لا، لكني أعددت 100 دينار لمن يفوز بهذا السباق. لا يعني قولي إن عندي 100 دينار أعددتها لمن يفوز في السباق أنه ليس عندي إلا 100، بل هذا معد. فالأجر والثواب في دخول الجنة لمن أحصى 99 اسما، كل من أحصى 99 اسما وعرف معناها وتعبد الله بها وأثبت لله عز وجل فإنه موعود بدخول الجنة. لا يعني ذلك أن أسماء الله محصورة بهذا العدد. قال وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبله وليست مستقلة، أي من أحصى 99 فإنه يدخل الجنة، فمن أحصى ذلك فهو أعظم أجرا. قال ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف كما رواه الترمذي، فكل حديث التي فيها عد الأسماء 99 لا يصح منها حديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال تعيينها ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل المعرفة بحديثه، أي كل حديث التي فيها عد الأسماء الحسنى لا تصح. وقال قبل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، حديث الترمذي من رواية الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم ذكرها عن بعض شيوخه، فظن بعض الناس أنها من لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من تفسير الرواة. وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، أي ليس العلة أن الوليد تفرد به، لأن الوليد بن مسلم من ثقات التابعين أو من ثقات أتباع التابعين، فليس العلة أي علة الحديث الذي فيه ذكر 99 اسما مرفوعة للنبي عليه السلام ليس العلة فقط أن الوليد رواها، لأن الوليد نفسه ثقة أساسا. قال بل الاختلاف فيه أي العلة لأن الحديث مختلف فيه، قد اختلف فيه الرواة. والاضطراب أي اضطرب الرواة، وتدليسه أنه رواه بالعنعنة، والوليد مسلم يدلس تدليس التسوية وهو أفحش أنواع التدليس، واحتمال الإدراج أي أنه محتمل أن يكون مدرجا، وهو الصحيح أنه من ألفاظ بعض رواة الحديث أدرج في الحديث. قال: ولما لم يصح تعيينه عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. ثم قال الشيخ: وجمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الشيخ جمع 99 اسما حتى ينال هذا الأجر، استقرأ الكتاب والسنة وأراد جمع 99 اسما حتى يكون داخلا في فضل هذا الحديث. قال: فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. هذه أخذها الشيخ رحمه الله من القرآن. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما أخذ من الحديث: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. فهذه مما أحصاها الشيخ رحمه الله من الكتاب والسنة. يقول الشيخ: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا، إنه كان بي أي خص الحفي به، فقال لأنه لما جاء مقيدا بإبراهيم الشيخ تردد هل يكون اسم من أسماء الله عز وجل أنه موصوف بالحفي أم أنه جاء مقيدا أي كان حفيا بإبراهيم عليه السلام. وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء أي وافق فيه شيخ الإسلام، والشيخ لم يتتبع طرق الحديث حتى يتحقق من ثبوت الحديث. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا أي يكون اسما مضافا، قال: كمالك الملك ذي الجلال والإكرام علام الغيوب، هذه من أسماء المضافة. ثم قال الشيخ: القاعدة السابعة. طبعا ما معنى من أحصاها؟ أحصاها أي حدها أي تتبعها وأثبتها ثم أثبت معناها، أي أحصاها أثبتها عدا ثم عرف معناها، أثبتها اسم أسماء الله وعرف معانيها وتعبد الله بها، أن يتعبد الله عز وجل بها، وهذا معنى من أحصاها، ليس مجرد أن عرفها بل يعرفها ويعرف معانيها ثم يتعبد الله عز وجل بها. قال القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد الذي قال الله عز وجل فيه: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، توعد الله من ألحد في أسمائه. فقال الشيخ: الإلحاد في أسماء الله تعالى ما هو؟ هو الميل عما يجب فيها، أي الميل عن الحق الواجب في أسماء الله، كل ميل عن الحق الواجب في أسماء الله فيسمى إلحادا، وإما أن يكون غلوا أو يكون إيش جفاء، أما أن يكون إفراطا أو تفريطا. قال: وهو أنواع، الإلحاد في أسماء الله الذي توعد الله عز وجل صاحبه في القرآن أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام. من الإلحاد في أسماء الله أن ينكر ما دلت عليه، كالمعتزلة مثلا ينكرون دلالة الأسماء على الصفات فيقول: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. فهم وإن أثبتوا أسماء لله عز وجل لكنهم لم يثبتوا ما دلت عليه من الصفات. قال: أن ينكر شيئا منها، أن يقول: لا، السميع ليس من أسماء الله، أو أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، يقول: لا، السميع من أسماء الله لكن لا يدل على صفة السمع، أو الأحكام أي ينكر أثرها كان يقول الرزاق من أسماء الله ويدل على الرزق، لكن ليس الله عز وجل مخلوق يرزقه الله. قال: كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم كالأشاعرة والمعتزلة، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات على ما نحن ذكر، إن كان الاسم متعديا دل على الذات وعلى الصفة وعلى أثره وحكمه، إن كان غير متعد دل على الذات وعلى الصفة. قال: وإنما كان ذلك إلحادا، أي إنكار شيء منها وما دلت عليه من الصفة أو الحكم، لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله على نحو ما ذكرنا، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الإلحاد سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن القبر، فالإلحاد أن يميل بها عن الحق، ومن ذلك أن ينكرها أو ينكر إيش ما دلت عليه من الصفة أو الحكم. قال: الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعله أهل التشبيه، غلوا أثبتوا أسماء الله وصفات الله، لكنهم غلوا في الإثبات حتى جعلوا أسماء الله كأسماء المخلوق وصفات الله كصفات المخلوق. قال: كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. فيقول المشبه مثلا أن اسم السميع من أسماء الله وهو يدل على السمع، واسم السميع هو اسم السميع الذي يطلق على المخلوق، والسمع هو سمع المخلوق، فسمع الله كسمع المخلوق، فدلالة اسم السميع الذي يطلق على الله هو كدلالة اسم السميع الذي يطلق على المخلوق، هذا ميل، ولهذا تشبيه. ومن هنا ننبه على أمر أن أسماء الله ليست هي أسماء المخلوق. قد يقول قائل: أوليس من أسماء المخلوق السمع والبصير؟ قال جل وعلا: قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، والله جل وعلا سمى نفسه بالسميع والبصير. نقول: نعم، من أسماء الله السميع، والمخلوق أيضا يسمى سميعا، والله عز من أسمائه البصير، والمخلوق أيضا يسمى بصيرا، لكن ليس اسم السميع الذي لله هو اسم السميع الذي للمخلوق، بل اسم السميع الذي لله ليس هو الذي يطلق على المخلوق. لماذا؟ لأن قد ذكرنا بأن أسماء الله تدل على ماذا؟ على أمرين: على ذات الله وعلى صفة الله. فاسم السميع الذي يطلق على الله يدل على ذات الله، أي على المسمى به وهو الله، ويدل على صفة الله وهو السمع. اسم السميع الذي يطلق على المخلوق يدل على ذات المسمى بهذا الاسم وهو المخلوق، ويدل على صفة المخلوق وهو السمع فيه. ومعلوم أن ذات الله ليست كذلك ذات المخلوق، ولا سمع الله هو سمع المخلوق، فدل على أن ما يطلق على الله عز وجل من اسم السميع يدل على ذات الله وعلى سمع الله، واسم السميع الذي يطلق على المخلوق يدل على ذات المخلوق وعلى سمع المخلوق، وليست الذات كالذات ولا السمع كالسمع. طيب كيف اسم السميع السميع؟ نقول هنا اسم السميع هو مشابه لاسم السميع المخلوق من جهة إيش؟ الاسم اللغوي فقط الذي يدل على مطلق السمع، لأن اسم السميع في اللغة يدل على مطلق السمع، على صفة السمع، لكن صفة الله ليست صفة المخلوق، وذات الله ليست ذات المخلوق. فهنا الاشتراك في أصل المعنى اللغوي، لا في الاسم بنفسه، لا في الاسم ذاته. ومن هنا من جعل أسماء الله كأسماء المخلوق، أو من جعل صفات الله كصفات المخلوق وهو قول مشبهة، فهذا إلحاد في أسماء الله. قال: الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه، أن يسمي الله اسما لم يتسمى به تبارك وتعالى ولم يأتي إثباته. وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء الله توقيفية، أي يوقف فيها على ما جاء في النص، لا يزاد عما جاء في النصوص ولا ينقص عنه. فمن أثبت اسما لله لم تأتي به النصوص هذا من أنواع الإلحاد. قال: كتسمية النصارى له الأب أو الآب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، أو أن يسمى بالقديم ويجعل القديم اسما له، فهذا لم تأتي فيه النصوص، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. فالأب تعالى الله أن يسمى بهذا الاسم لأنه يدل على الأبوة، والله لم يلد ولم يولد. والعلة، العلة يدل على معنى، والله عز له ذات قائمة مستقلة بائنة من المخلوقات تبارك وتعالى، وليس هو معنى فقط. الله ليس معنى من المعاني، بل هو ذات له ذات متصفة بالصفات تبارك وتعالى. فهذه الأسماء لا يسمى الله تسمية الله بها إلحاد من جهة كونها لم يأتي بنصوص، ثم أنها تدل على معاني باطلة. قال الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يسمى المخلوق والمعبود بأسماء هي من أسماء الله، يشتق المخلوق من أسماء الله تبارك وتعالى. قال كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، سموا العزة صنم العزة عزة أخذ من اسم العزيز، واشتقاق اللات صنم اللات من اسم الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم فاشتقوا لأصنامهم من أسماء الله عز وجل. فهذا من أعظم أنواع الإلحاد. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف تجعل أسماؤه ويشتق للمخلوق من أسماء الله عز وجل. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي له وحده دون غيره. وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة أي اختص باستحقاق العبادة وأن العبادة يجب أن تصرف له وحده جل وعلا لا شريك له، قال فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وبهذا ينتهي الشيخ رحمه الله من ذكر القواعد في أسماء الله عز وجل، ثم ينتقل إلى الباب الثاني وهو ذكر القواعد في صفات الله. الباب الثاني قواعد في صفات الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الشيخ 7 قواعد. قال قاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من وجوه، فكما أن أسماءه حسنى فصفاته صفات كاملة. قال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، كلها دالة على كمال. فالعلم دال على كمال العلم، والحياة على كمال الحياة، والقدرة على كمال القدرة، والسمع على كمال السمع، والعزة على كمال العزة ونحو ذلك. قال قد دل على ذلك السمع، على هذا السمع والعقل والفطرة، دل على ذلك السمع اللي هو النصوص، نصوص الوحيين، والعقل أي النظر العقل الصحيح، والفطرة الفطرة تدل على ذلك أيضا. قال أما السمع أي أما دلالة النصوص، قال فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أي المثل السوء المثل الناقص هذا يليق بالمخلوق، وأما في حق الله فله المثل الأعلى أي له الكمال المطلق. ولذلك ما يدل على ذلك أن من أسمائه الصمد. ما هو الصمد؟ قالوا الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، فهو العالم الذي العليم الذي قد كمل في علمه، القوي الذي قد كمل في قوته، العزيز الذي قد كمل في عزته، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الحكيم الذي قد كمل في حكمته، المقتدر الذي قد كمل في قدرته. هذا هو الصمد، هو السيد الذي قد كمل في سؤدده أي كمل في كل صفة من صفاته، أي أتى في كل صفة على أكملها وأعظمها. فهذا من دلالة السمع، دلالة النصوص أن الله عز وجل صفات الله عز وجل كاملة، ولو ذلك له المثل الأعلى أي له الصفات الكاملة، وأما النقص فإنما هو ملازم للمخلوق. قال والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. قال وأما دلالة العقل على أن أسماء الله عز وجل أنها صفات كمال لا نقص فيها، قال فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، أي كونه موجودا ما من موجود إلا هو متصف بالصفات كثرت أو قلت. فإذا كان كل مخلوق فإن الصفات ملازمة للمخلوق، فالصفات إما أن تكون كمالا أو نقصا، إما أن تكون كاملة الكمال المطلق أو أن يكون فيها نقص بوجه من الوجوه. فأيهما أليق بالله؟ لابد أن يكون له إيش؟ الكمال تبارك وتعالى. فإن العقل دال على أنه إن احتمل أن تكون صفاته كاملة أو أن يعتريها النقص، فإن العقل يدل على أن الخالق الرب لابد أن يكون متصفا بالكمال. قال: فلا بد أن تكون، أي له الموجود له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص. قال: والثاني باطل. الثاني يقطع العقل بأنه لا يمكن تكون صفاته صفة نقص. قال: والثاني باطل بالنسبة للرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. لما عبد المشركون الأصنام أظهر الله عدم استحقاقها للربوبية والألوهية بإظهار نقصها وعجزها. قال تعالى: ومن أضل، أي ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد أضل ممن يدعو من يعجز المدعو عن إجابة سؤله، بل المدعو كالميت غافل عن من دعاه. لا أحد أضل، فدل على أن الميت وأن الغائب غافل عن من دعاه وعاجز عن إجابة سؤل داعيه. وقال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الذين يدعون من دون الله أي معبوداتهم الذين عبدوها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الذين عبدوا عيسى أو عبدوا عليا أو عبدوا البدوي أو عبدوا الأصنام أو عبدوا الملائكة، هؤلاء الملائكة هل هم خالقون؟ لا، هم مخلوقون. هل خلق الملائكة شيئا؟ لا، لم يخلقوا شيئا ولم يخلقوش، لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون. والأنبياء هم مخلوقون ولا يخلقون شيئا، والأصنام هم مخلوقون ولا يخلقون شيئا. أي كل من عبد من دون الله لم يخلق شيئا وهو مخلوق، فدل على عجزه. فإذا كان مخلوقا ولا يخلق شيئا كيف يكون إلها معبودا؟ قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ميت لا يشعر متى يبعث، أمره بيد من؟ بيد خالقه. فهنا بين الله عز وجل عجز المخلوقات كلها، وأنه لا يستحق أحد أن يعبد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رسولا مكرما مقربا. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه عندما عبد الأصنام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أي كيف تعبد من لا يتصف بالسمع ولا البصر وعاجز؟ لأن الرب يقتضي، العقل يقتضي أن الرب لابد أن يكون إيش؟ سامعا لعابده ومبصرا له، وهو قادر على إجابة سؤله. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وعاب الله عز وجل على من عبد العجل، قال: أفلا يرون ألا طيب عموما عاب عليه عدم الكلام، ألا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ضر ولا نفع، لا يرجع لهم قول، أي لو كلموه ما رد عليهم. فدل على الإله لابد أن يكون متكلما، وأن العاجز عن الكلام وعن الرد على من خاطبه وكلمه فلا يستحق أن يكون إلها. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، أي بالشيء المشاهد المحسوس، أن المخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وليس الكلام كمالا في حق المخلوق، وذاك يوصف العاجز عن الكلام بالخرس، الأخرس عجز، العمى عجز، الصمم عجز. وذاك يمدح الإنسان بكونه يسمع وبكونه يبصر وبكونه يتكلم. فإذا كان الكلام كمالا والبصر كمالا والسمع كمالا في المخلوق، كيف يسلب عن الله عز وجل هذا الكمال؟ الله أحق أن يوصف بالكلام، وأحق أن يوصف بالسمع، وأحق. وذاك ما من صفة كمال في المخلوق إلا والخالق أحق بها، ولله المثل الأعلى. قال: وأما دلالة الفطرة على أن صفات الله عز وجل كمال، قال: فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. الفطرة كونه ربا وإلها وأنه محبوب، فإن الفطرة تدل على أن الله عز وجل موصوف بالكمال، ولذلك محبتها لله وتعظيمها له وإفراده جبل العبادة فرع عن إيمانها ودلالة فطرتها على كمال الله عز وجل الذي استحق أن يكون هو الإله الحق وحده لا شريك له. قالوا إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت نقص وممتنع في حق الله عز وجل، والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، فإن هذه صفات نقص، والله منزه عن النقص، لأن كل ما ينافي كمال الله فهو منفي عن الله وإن لم تأتي به النصوص. لو قال لك قائل لو العرج هل نثبته؟ لا، نقول لا، الله لا يصف العرج، تعالى الله عن ذلك. لو قال لك قال كيف تنفي العرج عن الله؟ لم يأتي نفي العرج عن الله عز وجل في الكتاب والسنة. نقول ننفيه لأن العرج مناف للكمال، فإذا كان الله قد أثبت لنفسه الكمال المطلق فكل ما ينافي كماله فمنفي عنه، فإن دلالة النصوص دلت على إثبات الكمال المطلق، فكل ما ينافي هذا الكمال فهو منفي عنه وإن لم يأتي التنصيص عليه في الكتاب والسنة، لأنه قد ثبت له الكلام المطلق فكل ما ينافي كماله فهو منفي عنه. قال لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهنا نفى الله الموت. وقال قول عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفع نفس النسيان والجهل. وقوله ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقولهم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال عليه الصلاة والسلام في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فأثبت لنفسه عينين ونفع عن نفسه العور. وقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، نفس عن نفسه الصمم، وأن يكون غائبا لا يشهد أمر مخلوقه. فهذه أشياء نفاها عن نفسه، وكذلك ننفي عنه المرض وننفي عنه العرج والعي والإعياء ونحو ذلك، لأنها تنافي الكمال، فكل ما ينافي كماله الذي ثبت في الكتاب والسنة وثبت بذات العقل فإنه منفي عنه، سواء جاء نفيه بالكتاب والسنة أو لم يأتي النص عليه. قال وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي بسبب مقالتهم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، والعياذ بالله وصف الله بالفقر، ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، من هذه المقالة الشنيعة، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله نفسه عما يصفه الجاهلون. وقال وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به تبارك وتعالى ما قالوه عنه. قال والحمد لله رب العالمين، أي له الكمال المطلق والحمد المطلق. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، نفع نفسه الولد، وما كان معه من إله، نفى أن يكون معه إله آخر. إذن أي لو كان معه إله آخر لذهب كل إله بما خلق، لا اختصم الإلهان وكل اختص بمخلوقه، ولعلى بعضهم على بعض، أراد كل من الإله أن يعلو على الآخر حتى يكون الأعلى. قال ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، أي سبحان الله نزه نفسه عما يصفه المشركون من الولد لله عز وجل، أو أن يجعلوا معه إلها آخر كحال المشركين عباد الأصنام والأوثان والملائكة والصالحين. قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله عز وجل ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. قد يكون بعض الصفات تكون كمالا في حال ونقصا في حال، هل نثبتها مطلقا لله؟ لا. هل ننفيها مطلقا لله؟ لا. لا ننفيها مطلقا لأنها تدل على شيء من الكمال، ولا نثبتها لله مطلقا على كل حال لأنها يكون فيها شيء من النقص، ولكن نثبتها في الحال التي تكون فيها كمالا وننفيها في الحالة التي تكون فيها نقصا. ثم مثل الشيخ قال فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع. المكر قد يكون كمالا في حال ونقصا في حال. مثال ذلك المكر يكون كمالا في حق من يمكر بك، عدو لك هو يمكر بك تمكر به لأنه يمكر بك، هنا يكون كمالا لأنك تمكر بمن يمكر بك، لكن عند الأمن تأتي لشخص أنت آمن من جهتي وهو آمن من جهتك ثم تمكر به، هذه خيانة وخداع، فيكون نقصا. وذاك المكر يثبته الله عز وجل على صفة الكمال، وهو أنه يمكر بمن مكر به وبدينه وبأنبيائه ورسله وأتباع دينه. قال فهذه الصفات المكر والكيد والخداع تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال كحال الأمن. يمكر الإنسان بشخص آمن من جهته، كيف تمكر به وهو آمن من جهتك وبينك وبينه عهد وأمن؟ هذا خداع وخديعة. قال وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى عن صفاته بل ذكرها مقيدة. قال لم يذكر الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله ويمكرون ويمكر الله، أثبت لنفسه المكر في مقابلة من؟ مكرهم، والله خير الماكرين. وفي قوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، لأنهم يكيدون بدينه فبين بأن كيده متين عظيم أعظم من كيدهم. وفي قوله إن المنافقين يخادعون الله، أي يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر مخادعة الله، قال والله خادعهم، الله عليه يمهلهم حتى يوقعهم في شر أعمالهم. وقال قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لما استهزئوا بالمسلمين وسخروا منهم أنهم يظهرون لهم الإسلام ويبطنون الكفر، استهزأ الله عز وجل بهم، فكان استهزاء في مقابل استهزائهم بالمؤمنين. قالوا لهذا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي يكيد بهؤلاء الكائدين بدينه. ولهذا لم يذكر الله تعالى أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم الله لأن الخيانة مذمومة مطلقا، والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم أي تمكن منهم، ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، الخيانة تكون خدعة في مقام الائتمان، يأتمنك الإنسان فتخونه، وهي صفة ذم مطلقا. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر، فإن الله لا يخون بأي حال من الأحوال، وإنما يخادع المخادعين ويمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين. قال فاحش يجب النهي عنه، منكر فاحش يجب النهي عنه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية من قواعد صفات الله عز وجل، قال باب الصفات أوسع من باب الأسماء. عندنا الأسماء، ذكر شيخ قواعدها في الباب الأول، وعندنا الصفات، كل اسم يدل على صفة، لكن ليس كل اسم يشتق له منها، ليس كل صفة يشتق له منها اسم. قال وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. احنا قلنا من قواعد في الأسماء أن الاسم يدل على المسمى وهو الله ويدل على الصفة، فكل أسماء الله دالة على صفات، فاسم السميع يدل على صفة السمع، الحكيم على الحكمة، العزيز على العزة، الرحيم على الرحمة، كل اسم فهو دال على صفة، ليس اسما جامدا بل اسم دال على صفة، فهي أعلام وأوصاف. قال فكل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. قال ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الصفات منها ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها تبارك وتعالى، فإنه يفعل فعال جل وعلا، كما أن أقواله لا منتهى لها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر، أي صارت حبرا، ما نفدت كلمات الله، ما تنتهي كلمات الله، لأن كلامه صفة له، وصفاته تبارك وتعالى لا نهاية لها، كما أن ذاته لا نهاية لها، إن الله عزيز حكيم. قال من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك، وقال تعالى هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فأثبت نفسه الإتيان، وقال فأخذهم الله فأثبت نفسه الأخذ بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فأثبت نفسه الإمساك، وقال إن بطش ربك لشديد فأثبت نفسه البطش، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فأثبت لنفسه الإرادة، وقال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا للسماء الدنيا فأثبت لربه النزول. قال فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل والفاعل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر عنه بذلك ونصفه. إذن الصفات لا يلزم أن كل صفة نشتق لها منها اسم. إحنا عندنا قاعدة، الأسماء توقيفية، يعني إذا جاء النص في الكتاب والسنة بالاسم أثبتناه، والصفات لا نشتق له منها اسم. مثال ذلك الله عز وجل ينتقم، والله عزيز ذو انتقام، إذن الله موصوف بأنه ذو انتقام. هل نشتق من هذا الصفة اسما فنقول من أسمائه المنتقم؟ والله يريد أن يتوب عليكم، أثبت لنفسه الإرادة وهو من صفات الله أنه يريد. هل نشتق ونقول من أسمائه المريد؟ إن ربك فعال لما يريد، أثبت لنفسه أنه يفعل. هل نقول من أسمائه الفعال؟ لا. ينزل ربنا، أثبت لنفسه صفة النزول. هل نقول من أسمائه النازل أو الجائي أو المريد أو الفاعل؟ نقول لا، لأن القاعدة أنه لا يشتق له من صفات أسماء، لكن الأسماء تدل على الصفات، فإن الأسماء توقيفية، لا نشتق نستنبط من أفعاله اسما له. وهذا معنى قول الشيخ أن باب الصفات أوسع، أي قد يوصف الله عز وجل بالصفة ومع ذلك لا نشتق له منها اسم، لأن الأسماء توقيفية، نقف على ما جاء في النصوص. فنقول الله يوصف بالانتقام ويوصف بالبطش ويوصف بالمجيء وبالإتيان وبالنزول وبالاستواء، لكن لا نسميه المستوي النازل الجائي المريد الفاعل. ومن هنا كانت باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم دل على صفة، لكن ليس كل صفة يشتق له منها اسم. ثم قال الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. قال فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أي ما أثبتها لنفسه. ثبوتية أي أثبتها، جاء الكتاب والسنة بإثباتها. قال كالحياة، كالحياة وهو الحي القيوم، الحي أثبت نفسه صفة الحياة لأن الاسم يدل على صفة. قال والعلم والقدرة والاستواء على العرش ثم استواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ينزل ربنا، والوجه ويبقى وجه ربك، واليدين بل يداه مبسوطتان. فهذه صفات ثبوتية، أي جاءت النصوص بإثباتها، فأثبت الله لنفسه اليدين، وأثبت لنفسه الوجه، وأثبت لنفسه المجيء والإتيان، وأثبت لنفسه الرحمة والعزة والقدرة والحكمة والغضب والرحمة والمحبة. هذه صفات ثبوتية، أي جاءت النصوص بإثباتها لله. قال فيجب إثباته لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل كما مر معنا. قال أما السمع، أي ما دلت النصوص على وجوب إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله، قال فمنه قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأن ذكرنا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. قال والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، فإن أعظم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة هو ما يتعلق بالله بعبادته وبأسمائه وصفاته وربوبيته. قال وكون محمد عليه الصلاة والسلام يتضمن، أي كون نؤمن برسالة محمد يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل، وذلك الإيمان بالرسول يتضمن اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. فإذا أخبر عن ربه باسم الله أو بصفة فإننا نؤمن بذلك ونصدق. قال وما دلالة العقل على إثبات الصفات الثبوتية؟ فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، فلا أحسن من حديث الله ولا أصدق من قوله. قال فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله، فالله عز وجل عليم لا يجهل، وهو صادق لا يكذب تبارك وتعالى، وهو مبين تبارك وتعالى لا يعجزه البيان. قال: فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول كل ما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. هذا النوع الأول هو الصفات الثبوتية التي جاء إثباتها لله عز وجل في الكتاب أو السنة. قال الثاني: قال والصفات السلبية. سلبية أي منفية عن الله، صفات منفية عن الله أي ينفى اتصاف الله بها. قال: أو الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلها صفات نقص في حقه كالموت. الله عن نفسه نفى عن نفسه الموت تبارك وتعالى، لأنه هو الحي القيوم. قال: وكالنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه النوم. والجهل تبارك وتعالى لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، والنسيان. والعجز وما مسنا من لغوب، أفعينا بالخلق الأول، والتعب ونحو ذلك، هذه كلها جاء نفيها. فقد نفى الله عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه النظير والشبيه، فلا يجعل الله أندادا ليس كمثله شيء، ونفى عن نفسه النسيان، ونفى عن نفسه العجز تبارك وتعالى، فهذه منفية. فننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. قال: فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق لدلالة الكتاب والسنة على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة من نفي ما نفاه الله عن نفسه، ولدلالة العقل عليه أيضا لأنها صفات نقص. قال: مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به. يريد يقول الشيخ أن الصفات المنفية ليس المراد بها مجرد نفيها، بل المراد بها إثبات كمالها. مثال ذلك: نفى الله عن نفسه قال: وما مسنا من لغوب، أي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وما مسنا من لغوب من إعياء لكمال قدرته، لم يلد ولم يولد، نفى عن نفسه الولد أو أنه مول أو أنه ولد من غيره لكمال أحديته. قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم، لكمال حياته. لا يضل ربنا ولا ينسى، نفع نفس النسيان، وما كان ربك نسيا، ماذا؟ لكمال علمه تبارك وتعالى. فكل صفة منفية عن الله المراد بها إثبات كمال ضدها، لأن النفي المحض عدم، النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء حتى يمدح الله عز وجل به. وقد ينفى الشيء عن المخلوق لعجزه عنه، فتقول فلان لا يظلم، ليس المدح له، بل لأنه عاجز عن الظلم، عاجز عن الظلم. وذلك الصفات المنفية عن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي، بل مراد بها إثبات كمال ضدها. فالله: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. لم يلد ولم يولد، لكمال أحديته. فلا تجعل الله أندادا، لكمال وحدانيته تبارك وتعالى. وهكذا، فكل صفة منفية عن الله المراد بها إثبات كمال ضدها، فننفي عنه السنة والنوم لكمال حياته. ثم قال الشيخ: لأن الشيء قد ينفى، تقول الجدار لا يظلم، هل يعتبر هذا مدحا في الجدار؟ لا. لماذا؟ لأن الجدار ليس قابلا للظلم والعدل، الجدار ليس محلا للظلم والعدل، فنفيك الظلم عنه ليس مدحا فيه، لأنه لا يقبل أن يكون عادلا أو أن يكون ظالما. فهنا النفي لأن المحل لا إيش؟ لا يمكن اتصافه بالشيء أو بضده. وقد ينفى الشيء أو تنفى الصفة عن المخلوق لأنه عاجز، يقول كما قال الشاعر: قبيلة، يعني تصغير قبيلة، لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. رجل يصف قبيلته يقول قبيلة لا يغدرون بذمة، وصف بينهم لا يغدرون أبدا، ما يغدرون بذمة، متى ما عاهدوا لا يغدرون، ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يظلمون الناس شيئا ولو كان حبة خردل. طيب هل يريد بذلك مدح قبيلته؟ لا يريد، هو يريد أن يبين أنهم عاجزون، أي هم لو أرادوا ظلم أحد عجزوا، ولو أرادوا الغدر عجزوا، فأراد أن يذمهم بعجزهم فقال إيش؟ لا يظلمون الناس حبة خردل ولا يغدرون بذمة، لا لأنه أراد إثبات إيش؟ لا يغدرون لإثبات وفائهم ولا يظلمون لإثبات عدلهم، بل يراد أن يبين عجزهم. فهنا قد ينفى الصفة عن الشيء لأنه عاجز عنها. تقول رجل ضعيف عاجز، تقول ما فلان لا يظلم أحد، لا بد لا يظلم، وأنت تسخر منه لأنه أساس الأراد أن يظلم ما قدر، هو عاجز عن العدل والظلم. لكن عندما يكون إنسان قادرا على الظلم وتقول فلان لا يظلم، هذا ملك لا يظلم أحدا لأنه قادر على الظلم لو أراد، فهنا تقول لا يظلم لأنك تريد أن تثبت عدله، فيكون النفي حينئذ مدحا. فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا أريد به إثبات كمال ضده. قال قول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، قومي ليس ما عندهم شر. هنا يريد أن يبين عجزهم وضعفهم، ولذلك هم عاجزون حتى عن الشر، لا لأنهم لا يحبون الشر بل لأنهم عاجزون. قال مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نفى الله عن نفسه الموت لأنه يريد إثبات كمال حياته، لأي لكمال حياته فإنه لا يموت. قال: فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. قال: فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. قال مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، أي لكأنه الشيء الإنسان قد يكون عاجز عن الشيء لأنه غير عالم، أو قد يكون عالما لكن عاجز ما عنده قدرة، فلما نفى عن نفسه العجز دل على كمال علمه وكمال قدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وقدرته لم يكن عاجزا. قال: لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، فنفي العجز عنه تبارك تعالى يتضمن ليس فقط إثبات كمال القدرة بل إثبات كمال القدرة وكمال العلم. الشاهد أن الصفات السلبية أو المنفية هي المنفية عن الله، ونفيها يراد بها إثبات كمال ضدها. والصفات النوع الأول هي الصفات الثبوتية. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.